بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام عن المحكم والمتشابه، وبينا تعريفهم الاصطلاحي وتعريفهم اللغوي، و دخلنا في موضوع عوامل التشابه وعوامل الإبهام. وبينا عوامل التشابه، قلنا هاي العوامل لا بد من حصولها. ليش؟ لأن الكلام هو عن معاني الله سبحانه وتعالى يريد أن يترجمها لمخلوقاته للبشر، فأي لغة تستطيع أن تستوعب هذه المعاني. فالخلل وين؟ الخلل في اللغة، في الألفاظ من جهة، وصفة العلو في المعاني التي يريد أن يترجمها الله. فحصول التشابه لا بد منه. ليش؟ لعلو المعاني ولعدم وجود لغة تترجم هذه المعاني بالشكل المطلوب. وصلنا إلى عوامل الإبهام. شنو فرقها عن عوامل التشابه؟ ها، هاي ممكن أن ترفع، اللي هي عوامل الإبهام، وذيك لا، ما عوامل التشابه ما ممكن أن ترفع. عوامل، لذلك وش سماها الإبهام، يعني عدم الوضوح. عدم الوضوح ممكن يرفع بمن؟ بأن نفسر أو نؤول. نفسر الشيء يعني نرفع سبب الجهالة. ذاك شنو؟ ذاك مو سبب جهالة، ذاك سبب حصول تشابه، سبب حصول معنيين، سبب حصول اشتباه في المقصود. أما هذا لا، سبب حصول عدم معرفة، سبب حصول جهل. فسبب حصول الجهل بمن الرفعة؟ بإيجاد العلم من خلال تفسيره وغيره. قال: أما عوامل الإبهام المحوجة إلى التفسير فتعود إلى جهات أربع. منها، يعني ليش هذه الآية تصير مبهمة؟ أما لغرابة الكلمة، مثل ما سيجينا واحد مثلا يتكلم بكلام العرب القدماء ويستعمل فد ألفاظ ما مستعملينها احنا بحياتنا العادية، فهذا شي يصير كلام، صار مبهم، نحتاج إلى تفسيره. فالقرآن أيضا وردت فيه بعض الألفاظ الغريبة غير المستعملة بشكل واسع عندهم. قال: منها غرابة الكلمة عن المألوف العام نظرا لاختصاص استعمالها ببعض القبائل دون بعض، فجاء القرآن ليوحد اللغة باستعمال جميع لغات العرب، من ذلك صلدا. هاي مو ذا تكلمنا عنها احنا؟ ها كلنا خدناهن؟ أربعتهن؟ يعني ها بس الأولى، يعني أنا أتذكر تكلمنا عن الصلد والنقي ها يعني الثاني، لعن الله الثاني. زين، ومن عوامل الإبهام إشارات عابرة جاءت في عرض الكلام. يقول في بعض الأحيان تجي إشارات جدا سريعة بكلمة أو بجملة بسيطة عن موضوع معين، فهاي اللي ما عنده مثلا خلفية عن هذا الموضوع إيش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده هذا الموضوع مبهم، يجهله. فشلون نرفع جهله؟ أنه نبين له هاي الإشارة عن هذا الموضوع. قال: ومن عوامل الإبهام إشارات عابرة جاءت في عرض الكلام بحيث يحتاج فهمها إلى درس عادات ومراجعة تاريخ. إذا مثلا أنت ستجيك إنما النسيء زيادة في الكفر، مو؟ شنو النسيء؟ أنت إذا ما راجع لتاريخ العرب وتعرف أنهم مثلا هم في تاريخهم كانوا يتحكمون في الأشهر الأربعة الحرم، وعندهم أشهر أربعة حرم يحرم فيها القتال، مثلا نشب نزاع بين قبيلتين، إذا كان في بداية أشهر الحرم أو في داخل أشهر الحرم شو يقولون؟ يقولون هاي راح نجعل هذه الأشهر الحرم نسيء، نؤجلها إلى يوم، إلى أشهر أخرى، وابدأوا الحرب هسه. واضح؟ فإذا ما تعرف أنه هذا من عادات العرب، من تجيك إنما النسيء زيادة في الكفر، هذا تقول شنو النسيء؟ فيصير عندك إبهام. بحيث يحتاج فهمها إلى درس عادات ومراجعة تاريخ، كالنسيء في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. شنو النسيء إذا تريدون تكتبونه؟ وهو تحريم أربعة أشهر، وهو تحريم أربعة أشهر عددا لا تحديدا. احنا مو محدد الأشهر الحرام شنو وذي الحجة وذي القعدة مو، فهنا هي محرمة تحديدا لو عددا، يعني محرمة أربعة أشهر بالسنة لو محددة. فهم شو يقولون؟ يقول ما علينا بالتحديد، علينا بالعدد، المهم احنا هاي السنة ما تطلع علينا إلا نخلي أربعة أشهر من عدها حرام. فالنسيء هو تحريم أربعة أشهر عددا، أربعة أشهر عددا لا تحديدا حسب الحاجة إلى القتال، وهو ما قال عنه تعالى فيحل الشهر الحرام ويحرمه، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فهذا مثال على اليمن على أنه الإبهام بسبب الإشارة العارضة عن الموضوع. مثال ثاني، أو تعابير إجمالية يحتاج الوقوف على تفاصيلها إلى مراجعة السنة وأقوال السلف، كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لله على الناس حج البيت. هاي كلها المفاهيم هنا، إقامة الصلاة شنو المقصود به، الصلاة شنو المقصود بها، هل صلاة محددة صلاة عيد مثلا، صلاة طواف، لو هاي الصلاة اليومية، هاي الصلاة اليومية شلون نقيمها، مثلا نصليهن كلهن سوا، نصليهن في أوقات محددة، وهكذا. فيقول الإبهام يأتي منين؟ من أنه القرآن، لأن يعني إذا يفصل هذه المعاني إيش راح يصير؟ راح يصير كتاب كبير لا يمكن الإحاطة به. فالقرآن استعمل أسلوب الإجمال في ذكر المعلومات فأجملهن. هذا الإجمال يسبب بعض الأحيان إبهاما. شلون الرفعة؟ الرفعة بالتعرف على موارد الإبهام. ثلاثة من الموارد اللي أو من العوامل اللي تسبب الإبهام، تعابير عامة. مرات يجي تعبير عام صالحة لمعاني لا يعرف المقصود منها إلا بمراجعة ذوي الاختصاص، مثل من؟ مثل كلمة البرهان، كالبرهان في سورة يوسف لولا رأى برهان ربه. هنا البرهان شنو؟ قيل أنه مثلا منه أنه يعقوب، هو صار برهان ربه أنه من راد يهم بالمعصية حاشاه النبي، من راد يهم بالمعصية تذكر صورة أبيه وهو يعض على إصبعه، هذا مثلا فسروا ببرهان ربه. منها قالوا جبرائيل وقف له، ومنهم مش قالوا؟ قالوا لا، إيمانه، هذا إيمانه اللي بداخله أنار له، أنار قلبه. ليش؟ لأنه من المخلصين. فكلمة برهان ربه إيش تحتاج؟ تحتاج إلى بيان لرفع الإبهام عنها. ليش؟ لأنها كلمة عامة ممكن أن نطبقها على أي مصداق. وكلمة الكوثر اللي هم يتعرفون الخلاف فيها، فيقول مرات تجي كلمات عامة نحتاج نحدد مصداقها بالرجوع علما، بالرجوع إلى أهل البيت سلام الله عليهم أو المختصين. أربعة من عوامل الإبهام، استعارات بعيدة الأغوار، باعتبار القرآن شنو؟ من وجوه إعجازه شنو؟ بلاغته، ما استعمل الفصاحة فقط وإنما استعمل البلاغة، يحتاج البلوغ إليها إلى تعمق كثير، كقوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. هاي شلون تصير؟ يقول أنت من ترجع إلى علم البلاغة راح يقول لك هاي تشبيهات، هاي كنايات، هاي تصريحات، غيرها من هالقضايا هاي. وعليه فبين عوامل التشابه وعوامل الإبهام، عوامل التشابه وين ذكرهن؟ وين؟ شنو النزيم؟ ذن اثنين، دقة المعاني وعلو مستواها، اثنين رقة التعبير وجزالة الأداء. ذني. وعليه فبين عوامل التشابه ذنيجة وعوامل الإبهام ذني الأربعة فرق، أكو فرق بيناتين، ولا يشتبه مورد أحدهما بالآخر وإن كانا يشتركان. يقول إن اثنينهن يؤدن ذني العوامل أو هذن الأسباب يؤدن المن للإبهام والتشابه، لكن ذنيجة مواردهن محددة وذني موارده المحددة، ذني لا يمكن رفعهن، ذني يمكن رفعهن. يعني إذا ردنا نسوي مثلا فد مقارنة بيناتهن إنه نقول ذني مثلا لا يمكن رفعهن، ذني يمكن رفعهن، ذني يؤدن إلى إبهام مثلا دائم، هاي تؤدي إلى إبهام ناقص، ذني بسبب مثلا ذاتي من المعاني وذاتي في الألفاظ، لا ذني بسبب الجهل للشخص نفسه وغيره. نقدر نخلي بعض الفروق. زين، بعد أن تبين هذا كله هسه نجي، هل في القرآن متشابه؟ شو تقولون؟ نعم؟ لولا وجود هذه الآية اللي ايش تقول؟ تقول هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، مو؟ يقدر واحد يجرأ يقول في القرآن متشابه؟ فإذا هل في القرآن متشابهون؟ ها؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. زين، شو القرآن هسه هنا بعدين شو راح يسوي؟ يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون هذا المتشابه. جيد، فإذا اتباع المتشابه لمن في قلبه زيغ هذا شبيه ذم. زين، في آية ثانية شو يمدح القرآن؟ شو يقول؟ الآية كتابا متشابها تقشعر له جلود الذين آمنوا، مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا. وإن هالآية خنطلعها متشابه، الله الذي نزل الأحسن، نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ناها اشرح ايش استخدمها، بيا صفة بيا وسيلة بيا غاية، غاية المدح. بينما هناك ليتبع هذا المتشابه وجهه المن إلى الذم. شنو الفرق بين المتشابه هذا نزل أحسن الحديث متشابها وبين ذاك؟
والمتشابه واحد لكن نوبات الإنسان هو يجر.
لا 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 لا، هو القرآن قاعد يقول اثنين المتشابه. هاي هاي من 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 الألفاظ مثلا اللي اجى بها هاي، مو عندنا هنا قلنا تعابير عامة صالحة لمعاني. كلمة التشابه يقصد بها معنيين، المعنى هذا اللي معروف اللي هو عدم الاتضاح، هاي وين بيا آيات منه آيات المحكمات من الكتاب وأخر متشابهات، ومعنى ثاني للتشابه وهو اللي هو يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام. واضح؟ فالله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، مثاني متشابه. هذا والله خل نص الآية، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، هاي يقصد به أنه متشابهات من جهة، من جهة الإحكام. ذاك لا، يقصد متشابهات من جهة عدم اتضاح المعاني. فهذا امتحان للناس اللي في قلوبهم زيغ، شو يسوون؟ يجون هذين الكلمات المتشابهة والآيات المتشابهة بها اتجاهين، اتجاه صحيح واتجاه ممكن أن يجير للخطأ، فيتبعون هذا المن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال هل في القرآن متشابه؟ لا شك أن القرآن كما هو مشتمل على آيات محكمات في أكثرية غالبه، مشتمل كذلك على آيات المتشابهات في عدد قليل. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. سؤال، هل لا كانت جميع آي القرآن محكمات؟ الله ما يقدر ينزل كل القرآن آيات محكمة؟ فكان ذلك أسلم من الالتباس وأقرب إلى طرق الاهتداء العام. يعني هذا السؤال بعبارة ثانية شو يقول؟ يقول ما العلة في وجود المتشابه في القرآن؟ الجواب إن وقوع التشابه في القرآن اللي هو كتاب سماوي خالد شيء كان لا محيص عنه. ليش لا محيص عنه؟ هذا اللي فصلناه وين احنا؟ فصلناه بعوامل التشابه، مو قلنا؟ قلنا عظمة المعاني مع عدم قدرة الألفاظ على التعبير عن هذه المعاني. هاي راح يفصله هنا. قال إن وقوع التشابه في القرآن شيء كان لا محيص منه، يعني لا مفر منه. ليش؟ ما دام القرآن يجري في تعابيره الرقيقة مع أساليب القوم، ما جاب لغة إلهية وإنما جاب صار بلغة القوم، خاطبهم بلغتهم. ما دام كان يجري في تعابيره الرقيقة مع أساليب القوم في حين سموا محتواه، في حين سموا محتواه عن مستواهم الهابط. القرآن جاء بمفاهيم حديثة كانت غريبة في طبيعة المجتمع البشري آنذاك. مثلا من هذه المفاهيم أنه ولقد كرمنا بني آدم. شنو كرمنا؟ ذولا عبيد عدنا، او من انطى حصه للمراه ووراثتها وغير. هاي مفاهيم شبيهة ما كانت مستعمله عندهم ولا واضحه عندهم. القران جاء بمفاهيم حديثه كانت غريبه في طبيعه المجتمع البشري انذاك، ولا سيما جزيره العرب البعيده عن انحاء الثقافات، في حين التزامه في تعبيراته الكلاميه نفس الاساليب التي كانت دارجه ذاك. يقول هو جاب لهم مفاهيم عاليه ومفاهيم ما يفهمونها او ما يقبلون ان يفهمونها، لكن جابها بها اسلوب بها لغه بلغتهم. كانت الالفاظ والكلمات التي كان العرب تستعملها في محاوراتها محدوده حسب ما كانت العرب تالفه من معان محسوسه او قريبه من الحس. يعني غالب كلماتهم كانت شني على الابل وعلى الكلى وعلى يعني هاي الاشياء الحسيه اللي مالتهم. فمن يجيب لهم فد كلام او مفاهيم عن اشياء عاليه مثلا طلعه كانه رؤوس الشياطين، هما وين شايفين رؤوس الشياطين يعني؟ مو هذا مفهوم ما كان مستعمل عندهم. ليش؟ هما كانوا اغلب الفاظهم تدل على الاشياء الحسيه اللي يستعملونها هما. فكانت الالفاظ والكلمات التي كان العرب تستعملها في محاوراتها محدوده حسب ما كانت العرب تالفه من معان محسوسه او قريبه من الحس ومبتذله الى حد ما. فجاء استعمالها من قبل القران غريبا عن المالوف العام، ومن هنا قصرت افهامهم عن ادراك حقائقها، ما عدا يعني حقائق الالفاظ ما يفهمونها لكن ظواهرها يفهمونها، ما عدا ظواهر اللفظ والتعبير، اذ كانت الالفاظ تقصر بالذات، هي قاصره هاي الالفاظ عن اداء مفاهيم لم تكن تطابقها. ومن هنا كان اللجوء الى صنوف المجاز وانواع الاستعارات. واضح عندكم المجاز والاستعارات وهي القضايا؟ لو ما واضح انتم اخذتوا بلاغه او لم تاخذوا؟ بعدكم ما ماخذين، بس هو كمفهوم كمفهوم. يعني مثلا في المجاز من اقول لك مثلا اذبح فلان، اذا استعملت هذه اللفظه على نحو الحقيقه شنو يعني معناه؟ يعني تكذب تجزع نقه مو؟ اما اذا مثلا انا استعملت المجاز في هذه القضيه او استعملت الكنايه، النبي صلى الله عليه واله شو يقول؟ يقول من مدح شخصا امامه فكانما ذبحه. فانا من اقول لك مثلا ذبحت فلان او اقول لك اذبح فلان واقصد بها هذا المعنى، اذا ما كنت مسيطر على هذا الاسلوب البلاغي ايش راح تسوي؟ راح تمدحل وراح تذبح راح تذبحه ذبحه. ليش؟ لان تحمل اللفظ على ظاهره على معناه الحقيقي. يحتاج الى قرينه، المجاز يحتاج الى قرينه. فهنا انا اذا ادري بك انت سامع بقول النبي صلى الله عليه واله انه من مدح شخصا امامه فقد فكانما ذبحه، هذا ادري بك انت تدري بي مثلا. والثانيه مقامنا مو مقام امساك شخص وذبحه، وانما مقامنا لا قاعد نتكلم عن شخص احنا نريد مثلا نحشمه على قضيه او كذا، واقول لك مثلا بدل ما اقول لك امدحه شو اقول لك؟ اذبحه. فانت اذا ما كنت مسيطر على هاي الاساليب، اساليب البلاغه واساليب المجاز والاستعارات والكنايات وغيرها، وما كان واضحه عندك القرينه، راح تلتزم فقط بمن؟ تلتزم بظاهر اللفظ. فيقول القران جاء بلغه بمعاني عاليه جدا، فايش قام يعبر لهم عنها؟ عبر لهم عنها بمن؟ بالكنايات. مثلا واحده من الكنايات اللي تحدث عنها سابقا، عبر عن مكان الخلاء، الانسان من يذهب الى الخلاء، ما عبر عن بتعابيرهم هم اللي كانوا يستعملونها. ايش قال؟ او جاء احد منكم من الغائط. الغائط شو قصد به؟ المنخفض، باعتبار الانسان دائما يروح يدور المنخفضات حتى لا يرى عندما يقضي حاجته. فاللي ما توصل له هذه الكنايه ايش راح يقول؟ او جاء احد منكم من المنخفض. شنو يعني؟ يعني انا كل ما اروح المنخفض اجي اتوضا؟ واضح؟ فهنا اكو قصور بالالفاظ وقصور بالافهام، هو اللي ادت الى حصول التشابه. اذ كانت الالفاظ تقصر بالذات عن اداء مفاهيم لم تكن تطابقها، ومن ثم ومن هنا كان اللجوء الى صنوف المجاز وانواع الاستعارات والايفاء بالكنايه ودقائق الاشارات، الامر الذي قرب المفاهيم القرانيه الى مستوى افهام العامه من جهه، ولكن يعني من جهه ظاهر الالفاظ قربها، ولكن بعدها من جهة أخرى قربها من جهة إخضاعها لقوالب لفظية مألوفة عندهم، وبعدها من حيث سمو هذه المعاني كأن يأبى كان سمو المعنى الذي كان يأبى الخضوع لقوالب لم تكن موضوعة لمثله. هذا هو السبب الأقوى لوقوع التشابه. فهنا السبب جعله يعني إلهي لو ذاتي ذاتي ذاتي، يقول هذا لأن ما عندكم اللغة تسمو أن تترجم لكم القرآن. هسه حتى العرفاء إذا يعني مثلا تقرون بعض أشعارهم أو بعض كتبهم هاي ما كل يريدون يوصفون بها مكاشفاتهم، يقولوا احنا شفنا أشياء هناك من جينا يعني أو صحونا من 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 الكشف من نريد نسولفها ما نلقى فد ألفاظ تعبر عنها. ليش معاني ما شايفينها. فلذلك مثلا شي يقول لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، هذا اللي أقدر أوصف لك إياه. مو هذا الشراب اللي بالجنة اللي يعني لذته عظيمة، شا أقدر أشبه لك إياه؟ مثلا أشبه لك إياه بالخمر مثلا هيك، وأنهار من خمر أو أنهار من عسل، أكو غير هندني أقدر أشبه لك إياه؟ لكن هل هو نفس هذا الخمر بالدنيا أو العسل بالدنيا أو غيره؟ فهنا يقول سبب حصول التشابه هو ذاتي، بذات من؟ بذات الألفاظ، لأنها ما تقدر تتحمل هذه المعاني العظيمة. وذاتي من جهة ثانية شنية؟ أن المعاني التي جاء بها القرآن هي معاني عالية. أكو بهم لا يجعل سبب شنو؟ سبب غيبي، أنه هذا اختبار من الله، يعني الله تقصد في جعل المتشابه، هذا مثلا سبب غيبي. أو سبب اجتماعي، يقول لك أنا إذا أجعل القرآن كله واضح إيش راح يصير؟ راح يعرض عنه. فإذا أخلي به فد تشابه أو إبهام راح يلجأ به إلى العلماء وغيرها. فأنا هذا العرض مال الشيخ عرض لنا سبب شنو؟ ذاتي، في ذات الألفاظ وذات المعاني. زين، هذا هو السبب الأقوى لوقوع التشابه في تعبيرات القرآن بالذات. مثلا جاء التعبير المجازي في آيتين لا تختلفان من حيث الأداء والتعبير، غير أن إحداهما لما كانت تعبر عن معنى هو فوق مستوى العامة حصل فيها التشابه، أما الأخرى فكانت تعبيرا عن معنى محسوس ومن هنا لم يقع فيها إشكال. قل ذني آيتي نفس التعبير نفس الأسلوب نفس المراد، لكن وحدة عبرت عن معنى عظيم فصارت متشابهة، وحدة عبرت عن معنى محسوس صارت محكمة، أما الأخرى فكانت تعبير عن معنى محسوس ومن ثم ومن هنا وقع فيها إشكال. فقوله إلى ربها ناظرة فيها مجاز الحذف، أي إلى رحمة ربها ناظرة، كما في آية أخرى نظيرها واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، غير أن الأولى صارت متشابهة لقصور أفهام العامة عن إدراك مقام الألوهية فحسبوا منها جواز رؤيته تعالى، أما الثانية الآية الثانية فلم تتوقف في فهم حقيقتها لأنها بمعنى محسوس. يقول هنا العرب كان من أساليبها الحذف والاختصار أم لا؟ اللي هو الإيجاز، العرب ما تطنب مثلا من يقول لك أريد ماء يعني عطشان أجلب لي ماي، ما يقول لك أجلب لي الماء البارد الذي في المكان الكذا كذا، رأسا شي يقول لك يجملها يحذف، يقول لك ماء حتى أجلب لي هم يحذفها في بعض الأحيان. وهذا ليش؟ لأن يعتمد مثلا على قوة فهم السامع أو قوة دلالة الألفاظ أو القرائن المقامية وغيرها، فالحذف كانت العرب تميل إلى الحذف. فهنا من إجت هذه الآية شبهت قالت أو تحدثت عن الموضوع أنه وجوه يومئذ ناظرة بالضاد اختصاد، ناظرة يعني نظرة يعني مرتوية جميلة حمراء، هاي الأسل من واحد يشوفها مثلا مرتاح شو نقول له؟ نقول له وجهك نظر نظر بالضاد مو بالضاد. فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بالضاء، مو فهاي إلى ربها ناظرة. هنا استعمل بها أسلوب الحذف لو ما استعمل بها أسلوب الحذف. يقول هذه لين تكلمت عن موضوع مو حسي. صار عندنا تقدير هذا المحذوف صعب. بينما آية ثانية هم صار بها حذف، استعملت نفس الأسلوب اللي هو الحذف، بس لين تحدثت عن موضوع مادي محسوس شبيها، احنا اصلا ما احتاجنا ان نقدر، فهمناها مباشرة. اللي هي شنو؟ واسأل القرية. العقل يقول لك اكو واحد يسأل القرية، القرية هل شيء، هل هي شيء يسأل؟ فالعقل شيء يقول لك، يقول لك هنا اكو تقدير، اكو حذف، وهي واسأل اهل القرية مو. فهنا لين المثال محسوس او لين القضية بها حس، العقل رأسا أدركها. هناك لين ما بها هذا الجانب، العقل شو بيه؟ ما وقف يعني. مثل من؟ مثل همين آية وجاء ربك والملك صفا، هاي هم بها حذف لو ما بها حذف؟ وجاء أمر ربك، ليش؟ لأن الله مثل ما هناك قلت ما ممكن أن أنا أسأل القرية، وأنت تعلم هنا أن الله لا يمكن أن يأتي، ليش؟ لأن الله مو جسم، وإذا أتى فهو كان غائب عن هذا المكان وغيرهن، ذني لين ما حضرت في أذهانهم، فصار عندهم، صار اشتباه عندهم بهذه الآيات. واضح أنا شو أشوف؟ هل هو لوضوحه جدا أم لعدم وضوحه جدا؟ واضح جدا؟ زين. وهناك عامل آخر كان ذا أثر في إيجاد التشابه في غالب الآيات الكريمة، إذ لم تكن متشابهة من قبل، وإنما حدث التشابه فيها على ظهور مذاهب جدلية بعد انقضاء القرن الأول الذي مضى بسلام من ظهور هذه المذاهب الجدلية. يقول هنا شنو؟ من توسعوا بالعلوم بعد القرن الأول وظهر عندهم الجدل والكلام وغيره، ودخلت بعض الفلسفات وقراءة المنطق وغيره، يقول بدوا يدققون في الألفاظ أو يحملونها محامل لم يكن الأولون يحملونها. يعني مثلا جاء واحد للنبي صلى الله عليه وآله قال له علمني من دينك أو علمني من القرآن، فكلف واحد من الصحابة يعلمه، فراح علمه بعض الآيات، فواحدة من الآيات اللي علمها هاي، فأما من خاف مقامه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، قال له اكتفيت كافي، بعد لا تسولف لي، هاي عرفت، هاي انا من هاي راح بعد اطبقها في حياتي. اجى هذا الصحابي قال للنبي، قال له هيك، قال له فقه الرجل، هذا افتهم شنو المراد. او كثير من الاعراب اللي كان مثلا بس يلاقي النبي ويسب النبي او يغلط على النبي او كذا، او اكو بهم يجي يتساءل قال له وين قرانك، اقرا لي، من يقرا له راسا يعرف المعنى ويعرف بلاغه هذا الامر، شو يسوي؟ يؤمن مباشره. فكانوا في القرن الاول او القدماء يفهمون اللفظ بغير يعني تعقيد. لكن اللي اجوا بعدين وتعرفوا على الفلسفات وغيرها، دول صار عندهم توسعت عقولهم وتوسعت المعاني عندهم، فصاروا يحملون اللفظ على معاني جديدة لم تكن مقصودة سابقا. واضح هذا اللي يريد يقوله. فيقول اللي مضوا بالقرن الأول سلموا من الجدلية ومن هذا الفلسفات، أما اللي اجوا بعدين لا ما سلموا من عندهم، فقاموا وش يسوون؟ من يجون يقرون الآيات صار عندهم فهم جديد، جعل بعض الآيات اللي كانت محكمة جعلها متشابهة في أذهانهم. وهناك عامل آخر كان ذا أثر في إيجاد التشابه في غالب الآيات الكريمة، إذ لم تكن متشابهة عند القرن، أصحاب القرن الأول، وإنما حدث التشابه فيها على ظهور مذاهب جدلية بعد انقضاء القرن الأول الذي مضى بسلام. مثلا لما سمعت العرب قوله تعالى ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ربما لا تفهم منه سوى استقلاله تعالى بملكوت السماوات والأرض وبتدبير شؤون وتدبيره لشؤون هذا العالم. فمن سمعوا استوى على العرش مثل ما من سمعوا هسه لي عليك يد، انت هسه من اقول لك لي عليك يد، ايش تفهم؟ لي عليك فضل مو؟ بينما هذا اللي متوسع بالفلسفة اللي عليك يد، يعني هنا يقصد بها أنه أنا واضع إيدي عليك، أو أنا مثلا لزمت عليك لزمة معينة أو كذا أو كذا أو كذا، ذهني شيء. هسا أنتم إن شاء الله هم راح يصير عندكم، هو من جهة جيد ومن جهة غير جيد، من راح تقرون المكاسب وتشوفون هاي عقلية الشيخ الأنصاري وتشقيقها. يعني الكلمة الوحدة يجي مثلا أنت هسه كلمة التحريف، كلمة التحريف واضح مفهومها في ذهنك مو، لكن من تجي العقل أصولي أو عقل فقهي مثل عقل الشيخ الأنصاري شي يقول لك؟ يقول لك كلمة التحريف هاي أنا أقدر أحملها على معاني. من تقول مثلا هذا الكلام محرف، محرف يعني حمل على معنى غير المعنى المراد منه، هذا أقدر أفهمه منها. بعد من المحرف أنه غير بعض ألفاظه، أنه غيرت بعض أساليبه، مثل أنه صار تقديم وتأخير. شو أنا مثلا هاي الآية وجاءت سكرة الموت بالحق، إذا تقلبها وجاءت سكرة الحق بالموت، فيقول لك هذا شوف التحريف ايش طلع لك من عنده. هي كلمة ممكن أنت إذا تسمعها تسمعها بكل بساطة وتدل على معنى التغيير عندك، بينما هذا اللي عقليته متفتحة أو عقليته فلسفية يشقق في هذه اللفظة وهذه المعاني. فيقول العرب الأوائل من سمعوا ثم استوى على العرش، يعني ثم استقل بالأمر كأنما شخص جلس على عرشه. اللي اجوا بعدين ايش فهموا؟ قالوا لا خلنا نجي نفتهم شنو مفهوم الاستواء، وهل ممكن أن الله يستوي، وما هو مفهوم العرش، وكذا وكذا وكذا، واضح؟ فيقول هذه العلوم الجديدة أدت إلى جعل بعض الآيات اللي كانت شبيهة محكمة صارت متشابهة. ربما هذا العرب ما تفهم منه سوى استقلاله تعالى بملكوت السماوات والأرض وتدبيره لشؤون هذا العالم، نظير قول شاعرهم. يقول حتى شاعرهم كان يستعمل هذا المعنى، ثم استوى بشر العراق على العراق. شنو يعني قعدوا على العراق؟ ثم استوى بشر العراق على العراق، شنو ايش تفهم منها؟ يعني سيطروا. ثم استوى بشر العراق على العراق من غير سيف ودم مهراقي، لكن الأشاعرة ومن ورائهم سائر أهل التشبيه أبوا إلا تفسيره بالاستقرار على العرش جلوسا متربعا. بعد مو بس الله عدو، مو بس يجلس، لا يجلس ومتربعا وين؟ فوق السماوات العلا، وقد ينزل إلى السماء الدنيا ليطلع. هاي بليلة الجمعة عدهم رب العالمين ينزل، وقد ينزل إلى السماء الدنيا ليطلع على شؤون خلقه فيغفر لهم ويجيب دعاءهم، إذ لا يمكنه ذلك وهو متربع على كرسيه فوق السماوات. فمن اللي ولد هذا الفهم التشابهي؟ اللي ولد منه هذه التشعبات العقلية والبعد عن من؟ عن اللغة الأصيلة مال العرب. زين، التأويل التشابه شنو حله؟ حل التأويل والتفسير. مناسة قلنا ذن هنا غرابة الكلمة وإشارات عابرة وتعابير عامة واستعارات، ذن بمن نحلهن؟ نحلهن إما بقراءة التاريخ أو بقراءة الأساليب اللي كانت مستعملة عند العرب بحيث القرآن استعمل مثلها، أو بالرجوع إلى التفسير أو بالرجوع إلى التأويل. شنو الفرق بين التفسير والتأويل؟ هذا بيناه سابقا. هي. لا هو صحيح بس مو هذا اللي قلناه. أحسنت. والتفسير ها؟ لا أحسنت. التفسير هو البيان، أبين ما هو هذا الأمر. أما التفسير التأويل لا، أكو عندك مجموعة اتجاهات فأنا أوجهك نحو الوجهة الصحيحة، هذا هو التأويل، واضح؟ فبالآيات المتشابهة شو نحتاج؟ بعضها نحتاج بها إلى تفسير، ليش؟ لأن مثلا بها كلمة غريبة، وبعضها نحتاج بها إلى تأويل، ليش؟ لأن ممكن أن نفهم منها أكثر من اتجاه. مثل من؟ مثل ها؟ لعن الله معاوية، مثل معاوية صدق من ايش قالهم؟ قالهم مو انا اللي تأمرت عليكم، الله امرني عليكم. شلون؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فهو اعطاني الملك وانا تأمرت عليك. لا مو هذا اللي اريد اضربه، مثال واضح جدا. الخمر والميسر اكو آية شو تقول؟ تقول ونفعهما وضرهما اكثر من نفعهما. هاي يجي واحد شو يقول لك؟ يقول لك انا قابل خلي ضررهم، إذن هذا ما بي تحريم. من فهم هذه الآية إيش فهم؟ عندك اتجاهين، اتجاه يقول هذا حرام ترى وإن كان بينفع، لكن ضرره التحريمي أكثر من من نفع المادي. هذا اتجاه تقدر توجه به الآية. واتجاه ثاني شو تقول؟ تقول لا، الآية قاعد تتحدث تعطينا الخيار انه انتم الخمر بيضرر عليكم، فانت تريد ترجح الضرر براحتك، والنفع نفع ترى كلش قليل. فاللي في قلبه زيغ شو تبع؟ يا توجيه يا تأويل، تبع هذا واضح. فمن هذا اختلف التفسير عن من؟ عن التأويل. وياي لولا قال حقيقة التأويل، التأويل يستعمل بمعنى توجيه المتشابه، وهو تفعيل يعني على وزن تفعيل من الأول. الأول شنو؟ الرجوع. آل الأمر إلى كذا، أو آل المال إلى صاحبه، يعني رجع المال إلى صاحبه. وهو تفعيل من الأول بمعنى الرجوع، لأن المؤول الفاعل عندما يخرج للمتشابه وجها معقولا هو أخذ بزمام اللفظ ليعطفه ليرجعه إلى الجهة التي يحاول التخريج عليها. ومن هنا يستعمل في تبرير العمل المتشابه أيضا، كما في قصة الخضر عليه السلام قال صاحبي سأنبئك بتأويل، يقول أنت من شفتني كتلت الولد كان عندك أنت احتماليا أو اتجاهين تقدر تفهم بها هذا الفعل. واحد أنه أنا عندي عذر شرعي، مو واحد أنه أنا فعلت شنو؟ علوا وإفسادا في الأرض، مو؟ فأنت إيش تحتاج هسه؟ أنت وين وجهته؟ وجهته هنا، أنا راح أرجعك لمن؟ من اتبعت هذا الوجه من التأويل إلى أنه أنا عندي عذر ومأمور بهذا الفعل، واضح؟ قال صاحبه سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي سأطلعك على السر المبرر لأعمال أثارت شكوكك ودعتك إلى الاعتراض. إذن فكل لفظ أو عمل متشابه، مثل عمل الخضر هذا شبيه متشابه، مثل ونفعهما وضرهما أكثر من نفعهما، هذا لفظ متشابه وهذا عمل متشابه، وياي؟ إذن فكل لفظ أو عمل متشابه أي مثير للريب أو توجد فيه أكثر من اتجاه في الفهم، إذا كان له توجيه صحيح فهذا التوجيه الصحيح هو تأويله لا محالة. مو قلنا باتجاهين؟ باتجاه سيء وباتجاه صحيح، فإحنا إذا رجعنا إلى اتجاه الصحيح هذا شنو؟ هو تأويله الصحيح. فهذا التوجيه تأويله لا محالة، وعليه على هذا الكلام ترتب على هذا الكلام أنه التأويل هو توجيه المن نحو الوجهة الصحيحة بعد إخراجه من الوجهة غير الصحيحة. فالفرق بينه يعني بين التفسير وبين التأويل هو أن الأول اللي هو التفسير توضيح ما لجانب اللفظ من الإبهام، اللي احنا ايش عبرنا عنه؟ بيان أو تبيين. والثاني لعن الله الثاني اللي وياه هو الثاني والثاني توجيه. اي هسه شوف هاي كلمه الثاني هاي ايش بيها؟ متشابه. والثاني توجيه ما فيه مثار للريب، وقد سبق ما بين عوامل الابهام والتشابه من فرق، ما بين عوامل الابهام والتشابه من فرق. اذا هسه التفسير تبيين توضيح، والتأويل توجيه نحو وجهة صحيحة بدل الوجهة الخاطئة. وقد اصطلحوا أيضا على استعمال التأويل في معنى ثانوي للآية فيما لم تكن بحسب ذاتها ظاهرة فيه. يقول هسه هذا هو اللي قصده أنا محمد، هذه معرفة قصدي من التأويل هو التوجيه، إرجاع اللفظ أو إرجاع الفعل من الوجهة غير الصحيحة إلى الوجهة الصحيحة، هذا عندي. زين أكو غيرك من العلماء عند التأويل بمعنى ثاني قال إيه مثل ما قال شيخ أرشد، عند التأويل شنو؟ التأويل استخراج باطن الآية، والتفسير بيان ظاهر الآية. هذا رأي من الآراء. رأي ثالث يقول ماكو فرق بين التفسير والتأويل هما بمعنى واحد. رأي رابع شي يقول؟ يقول ما أولته بمعنى غيبي هذا شنو؟ تأويل. وما أولته بمعنى دنيوي أو محسوس أو غيره هذا شنو؟ تفسير. فالمعاني يعني الآراء في معنى التفسير والتأويل كثيرة، لكن رأي المصنف شنو؟ التأويل هو إرجاع أو تأويل أو توجيه اللفظ المشكوك أو اللي حصل بفد ريب أو الفعل المشكوك، إرجاعه من الوجهة غير الصحيحة إلى الوجهة الصحيحة، فهو توجيه. واضح؟ هذا رأي الشيخ. وقد اصطلحوا أيضا على استعمال التأويل في معنى ثانوي للآية، يعني معنى غير ظاهر، فيما لم تكن بحسب ذاتها ظاهرة فيه، وإنما يتوصل إليه بدليل خارجي. ومن هنا يعبر عنه بالبطن، يعني عندما تقول أوله يعني أظهر بطنه، كما يعبر عن تفسيرها الأولي بالظهر، أن لكل آية ظهرا وبطنا، يعني تفسيرا وتأويلا على وفق هذا المعنى. فيقال تفسير كل آية ظهرها وتأويلها بطنها، والتأويل بهذا المعنى الأخير عام لجميع آي القرآن. ليش؟ لأن كل الآيات شبيهن بها ظاهر وبها باطن. يقول على هذا المعنى ممكن أن يطبق على كل القرآن، مو فقط في الآيات المتشابهة مثل ما كان رأيي. رأيي هو إرجاع ما له وجهة غير صحيحة إلى الوجهة الصحيحة. هذا وين ممكن تطبيقه؟ بكل آيات القرآن؟ لو فقط بالآيات المتشابهة، بينما على هذا المعنى اللي هو إظهار باطن الآية، هذا كل الآيات تقدر تطبقها. والتأويل بهذا المعنى الأخير عام لجميع آي القرآن، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن. وقال الإمام الباقر عليه السلام ظهر القرآن الذين نزل فيه، يعني اللي كان خطابه ظاهري معاهم، بطن القرآن الذين يقصدهم ممن لم يأتوا، وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم، يعني اللي بعدهم ما أجوا لكن أجوا بعدين وعملوا نفس أعمالهم. فقد جاء التنزيل في كلامه عليه السلام بمعنى التفسير، أي أن للآية مورد نزول يكشف عن مدلولها الأولي المنصرم، يعني مورد نزول سبب نزول جهة خطاب مباشرة اللي كانت وين؟ بزمن النص المنصرم، ويعبر عنه بسبب النزول، ولا غنى المفسر عن معرفة أسباب النزول. هذا كله تقدم في كشف إبهام الآية كما في آية النسيء. يقول هذا ما إلى، يعني لازم يعرف سبب نزول هذه الآية حتى شيء يفسر، حتى يفسر هاي الكلمة المتشابهة اللي هي كلمة النسيء، لازم يرجع للتاريخ حتى يعرفها. نعم، هناك عموم ثابت أبدي تنطوي عليه الآية، وبذلك تشمل عامة المكلفين مع الأبدية، وهو بطنها وتأويلها الذي يعرفه الراسخون في العلم، ولولا ذلك لبطلت الآية. يقول كل آية أكو ظهور، وهذا الظهور حتى الآية المتشابهة، هذا الظهور ممكن أن نحل به من بالرجوع إلى تاريخ العرب، عادات القرآن في خطابات غيره، لكن لكل آية شبيهة بها بطن، وهو أنه هذا بطن موجود في كل الآيات، وهو أنني لا أختص بأهل زمان دون زمان. واضح؟ نعم، هناك عموم ثابت في كل الآيات أبدي في كل الأزمان تنطوي عليه كل الآيات، وبذلك تشمل عامة المكلفين مع الأبدية، وهو بطنها وتأويلها. يقول كل آية تقدر تخليها هو هذا بطنها وتأويلها الذي يعرفه الراسخون في العلم، ولولا ذلك لبطلت الآية. إذا القرآن اختص بس بأهل زمانه أو بس باللي خاطبهم، بعد إيش منه؟ لو مات من ماتوا ذولاك اللي خاطبهم؟ اللي هذا شنو استنتج؟ يعني هذا بكلام الإمام الباقر يقول إن القرآن يجري فيكم مجرى الليل والنهار، وأنه لو كان خص بمن خاطبهم لمات مع موتهم. فطلعوا منها قاعدة الجري، يعني أن القرآن يجري فيكم، كل آياته تجري بكم كما جرت في أصحابها. قال الإمام الباقر عليه السلام ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم، ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء، ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دام باقي السماوات والأرض، ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شر. يقول كل آية من تقرأها أكو إلها أصحابها في كل زمان، آية كفر إلها أصحابها، آية إيمان إلها أصحابها. بس نكملها هاي بسرعة. حتى ما تبقى يعني مبتورة. فقوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. شبيها نزلت المن يقول أكو عادة كانت عند الجاهليين منين يطبون؟ يطبون من الشبابيك. نزلت رادعة لعادة جاهلية إذ كان الرجل إذا أحرم مو من يحج هم كانوا يحجون يعني ومن يحرمون بالحج كان الرجل إذا أحرم نقب يعني حفر في مؤخر بيته نقبا منه يدخل ليش مو حتى ما يضلل. فهم شفهموها أنه من تحرم ما تدخل من باب إلى بيت ادخل من حفرة. كان الرجل إذا أحرم نقب مؤخر بيته نقبا منه يدخل ويخرج وهذه العادة أصبحت لا وجود لها بعد أن باد أهلها غير أن الآية لم تموت بذلك وإنما بقي عموم ردعها. أنه أنتم لا تستعملون هذه الأساليب الملتوية عن إتيان الأمور من غير وجوهها. ذي شيء نزلت خاطبتهم وقالتهم لا تثقبون في بيوتكم ثقوب وتدخلون منها وإنما التقى منين تدخلون من أبوابها يعني تلتزمون بإحرامكم. احنا شلون نطبقها علينا انه انتم لا تطبقون لا تستعملون نفس الاساليب ذيك الملتويه مالتهم. فهذا تاويلها المنطوي عليه الايه ويعمل بها مع الابد. ومن ذلك تاويل الرؤيا لانه معنى خفي يقول هسه معنى جديد همين للتاويل مو ذاك هسه الظاهر والباطن معنى ثالث للتاويل. ومن ذلك يعني ومن معاني التاويل هو تاويل الرؤيا لانه معنى خفي باطن لا يعرفه سوى الذين أوتوا العلم بالتأويل. وذاك يوسف منين قال هذا العلم منين وعلمني تأويل الأحاديث الله علمني هذا العلم. وقد استعمل التأويل في تعبير الرؤيا في القرآن في 8 مواضع من سورة يوسف ذني آياتهن. واستعمل بمعنى مآل الأمر آل الأمر إلى كذا في 5 مواضع اللي هن ذني الآيات وبمعنى توجيه المتشابه في 4 مواضع اللي هن ذني. أما استعماله بمعنى البطن اللي قلنا ظاهر الآية تفسيرها باطن الآية تأويلها. أما استعماله بمعنى البطن فقد جاء في آثار الأئمة سلام الله عليهم ولم يرد في القرآن وقد أخذ منه تعبير الرؤيا كما نبهنا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلى الله على محمد.